أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن ابن أبي عمير عمن سمع أبا عبد الله الصادق يقول ما أحب الله من عصاه ثم تمثل تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. كان البحث فيما سبق في قاعدة اليقين، وهي أنه لو فرضنا أن المكلف تيقن في الصباح بطهارة ثوبه، وعندما أراد في الظهر أن يدخل في الصلاة شك في يقينه السابق وتزلزل اليقين، هل أنه كان أصلا على طهارة في الساعة السابعة صباحا أو لا، في الصباح هل هو كان متطهر أو لا، لأن منشأ يقينه حصل فيه تزلزل. فهنا مقتضى قاعدة اليقين عدم الاعتناء بالشك الحادث، فالشك الذي يطرأ على أصل الحدوث لا أثر له، وينبغي البناء على اليقين وعدم الالتفات والاهتمام لهذا الشك. ومقتضى البناء على اليقين أنه يرتب أحكام الطهارة. هل يستفاد هذا المضمون من روايات الاستصحاب أو لا؟ فقد يقال بأنه نتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب الذي يقرر عدم نقض اليقين بالشك، ومقتضى إطلاق أدلة الاستصحاب أنه متى ما كان هناك يقين ثم حصل الشك فلا يعتنى بالشك ويمضي على اليقين ولا ينقض اليقين بالشك، ولكن ينقض الشك باليقين كما في روايات الاستصحاب. ولا فرق في صدق هذه المضامين بين مورد الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء، وبين قاعدة اليقين وهو اليقين في الحدوث والشك في الحدوث. لا تنقض اليقين، أي يقين؟ اليقين بالحدوث بالشك، سواء كان بالشك في البقاء أو بالشك في الحدوث. الفكرة فنتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب، وهذا ما يظهر كما قلنا في الدرس السابق من الفاضل السبزواري. هذا هو تقرير الاستدلال بروايات الاستصحاب لإثبات قاعدة اليقين. المصنف لا يقبل شمول دليل الاستصحاب لقاعدة اليقين، وبيان وجه الإشكال يتوقف على مقدمة، وهو بيان الفوارق بين قاعدة اليقين والاستصحاب، فبالالتفات إلى ما سنذكر من هذه الفوارق يتضح عدم وفاء دليل الاستصحاب لإثبات قاعدة اليقين. واضح؟ يظهر عدم وفاء دليل الاستصحاب لإثبات قاعدة اليقين. وها هنا عدة فوارق. الفارق الأول: إذا جئنا إلى الاستصحاب فإن متعلق اليقين والشك متعدد، إذ مصب اليقين هو الحدوث في الزمان السابق كطهارة الثوب صباحا، هذا هو مصب ومتعلق اليقين، والشك متعلقه البقاء في الزمان اللاحق أي طهارة الثوب في الظهر، فصار متعلق اليقين مختلفا عن متعلق الشك بلحاظ الزمان حدوثا وبقاء بقاء. نعم، بتعبير الأصوليين متعلق اليقين والشك متحد ذاتا مختلف زمانا، أي أننا إذا غضضنا النظر عن الزمان صباحا ظهرا متعلق اليقين والشك متحد بالذات وهو طهارة الثوب، طهارة الثوب، إنما يحصل الاختلاف بلحاظ النظر إلى الزمان ولحاظ الزمان. ولهذا ذكرنا في أدلة الاستصحاب أن صدق لا تنقض اليقين بالشك، عنوان تنقض أن الشك ناقض لليقين، يتوقف على وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فكيف تكون القضية واحدة مع أن قوام الاستصحاب بتغاير المتعلق؟ لتذكروا هالمشكلة هالإشكال، كيف تفترضون وحدة اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة مع فرض أن المتعلق متغير بلحاظ الحدوث والبقاء؟ فقالوا لمكان التعبير بتنقض استكشفنا أنه لم يلحظ حيثية الزمان في إجراء الاستصحاب، وكأننا لاحظنا أن هناك وجود واحد مستمر في عمود الزمان، فإذا غضضنا النظر عن الحدوث البقاء صار المتعلق واحدا، فصدق وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. إذن من هنا نستنتج أن الاستصحاب، النظر إلى الاستصحاب والتعبد ببقاء ما كان، يعني إلغاء حيثية خصوصية الزمن حدوثا وبقاء بقاء. واضح الفكرة؟ هذا هو بل هذا هو مقتضى الاستصحاب. وإذا جئنا إلى قاعدة اليقين، فإن قاعدة اليقين يوجد هناك وحدة في المتعلق ولا يوجد تغاير في المتعلق أصلا، فإن قاعدة اليقين تقتضي أن وحدة المتعلق في الزمان أيضا حقيقة الآن بين ما في تغاير أصلا، بخلاف الاستصحاب في تغاير ولكن نغض النظر عن الزمان في إجراء الاستصحاب. خب كيف؟ حيث إنه متعلق اليقين الطهارة الصباحية، الطهارة صباحا، ومتعلق الشك نفس هذه الطهارة الصباحية. تفتين. فمتعلق اليقين ومتعلق الشك متحد لا تغاير فيه من حيث الزمان والذات، بل أن قاعدة اليقين متوقفة على لحاظ وحدة الزمان، وأن المنظور في المتعلقين زمان واحد، فحافظنا على لحاظ وحدة أو لحاظ الزمان. إذن في إجراء الاستصحاب ألغينا حيثية الزمن في المتعلقين، وقلنا أنه القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة، وأنك تجري بل تسحب اليقين بالحدوث إلى مرحلة البقاء. وإلا لو مقتضى الدقة لو بنيت على الشك في البقاء لما كان نقضا للحدوث. تذكروا المطلب، لو بنيت على الشك بالبقاء بالدقة هل هو نقض بالحدوث؟ لا، أنا عندما أرتب الأثر على الشك في البقاء وأعمل بمقتضى الشك في البقاء لا يكون هذا نقضا للحدوث، إنما يكون نقضا له إذا لاحظنا المتعلق بالذات لا لحاظ حيثية الزمان. وقلنا أن الزمان ملغى في إجراء دليل الاستصحاب بلحاظ أن الشارع يفترض الآن أنك على يقين بالطهارة، فلا تنقض يقينك الآن بالطهارة بالشك في الطهارة. إذن تنقح النتيجة أن الاستصحاب المتعلق فيه متغاير بحسب الزمان، والمشرع والمتكلم في دليل الاستصحاب ألغى حيثية النظر إلى الزمان، فصار متعلق اليقين ومتعلق الشك المتغاير حقيقة متحد اعتبارا ولحاظا. وأما في قاعدة اليقين فالمتعلق ليس متغير، المتعلق واحد، وهو بل الطهارة المقيدة بالزمان السابق، ولا يغض النظر في إجراء عند إجرائها عن الزمن، بل لا بد أن يلاحظ الزمن، فالنظر للزمن مقوم لإجراء قاعدة اليقين. إذن الاستصحاب الزمن لا يلحظ شنو مغفولا عن، لا يلتفت إلى الزمن، أما في قاعدة اليقين بالحاض المتعلق بالقاعدة اليقين يلحظ بقيد لحاض الزمان. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني بأنه لازم ما ذكرنا في الفارق الأول هو أن يقال طهارة الثوب طهارة الثوب في الصباح متيقنة حين الشك، واضح؟ فإنه في موارد إجراء الاستصحاب بعدما فرضنا أن هناك اتحاد بالذات وألغينا حيثية الزمان، فالحالة السابقة المتيقنة ما زالت متيقنة حين الشك، ويراد ترتيب آثار اليقين في زمان الشك. أما في قاعدة اليقين فإنه في زمان الشك هناك تزلزل في أصل اليقين، فنفس اليقين بالطهارة في الظهر ملتفت إلى أن هناك تشكيك في الطهارة، والشارع يقول لك في قاعدة اليقين رتب آثار الحالة السابقة الحدوثية، فلا تكون الحالة السابقة متيقنة حين الشك. ملتفتين المطلب، لا تكون الحالة السابقة متيقنة حين الشك، بل قوام قاعدة اليقين أن تفرض أن الحالة السابقة مشكوكة في حال الشك. غايته أن الشارع يقول لك لا ترتب آثار الشك. هذا هو الفارق الثاني، هذا مترتب على الفارق الأول. الفارق الثالث، بأنه دقق في هذا الفارق مهم، بأن نظر المتكلم في دليل الاستصحاب لشيء يختلف عن نظر المتكلم في بيان قاعدة اليقين، فكلا القاعدتين تقتضيان نظرا خاصا يغاير النظر الآخر. بيان ذلك، دليل الاستصحاب جاء لكي يعبدك بالبقاء بغض النظر عن الحدوث، كيف حصل الحادث، أي أنه لوحظت الحالة السابقة في مقام حدوثها مفروغ عنها. ما ليشغل دليل الاستصحاب كيف حصلت الحالة السابقة، فيقول على تقدير وفرض ثبوت الحالة السابقة والحدوث أنا أعبدك بالبقاء. فتمام نظر دليل الاستصحاب إلى التعبد بالبقاء بغض النظر عن كيفية حصول الحدوث، فيقول إذا كان الشيء حادثا فأنا أعبدك بالبقاء. واضح الفكرة؟ إذا كان الشيء حادث أنا أعبدك بالبقاء. ومن هذا المطلب انطلق الآخند، سيأتينا في الكفاية، من هذا المطلب اللي أشار إليه الشيخ، من هذه البرقيات انطلق الآخون في تشييد مطالب في الاستصحاب، حيث وقع البحث وقد تعرض له الآخون في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب ولم يتعرض له الشيخ هنا مفصلا، وهو أن الاستصحاب ما هو مفاد دليل الاستصحاب أصلا، وهل أن اليقين بالحدوث ركن، وهل الحدوث ركن، أو أن كلاهما أصلاً ليس لا الحدوث ولا اليقين بالحدوث أصلاً. بتفتين؟ فبعض الأعلام يصر على أن اليقين بالحدوث من أركان الاستصحاب وأنها منظورة في دليل الاستصحاب، وبعض الأصحاب كالشيخ الأعظم مر علينا لا، المدار على واقع الحدوث لا اليقين بالحدوث، ولا تنقض اليقين، هذا اليقين ما هو إلا طريق للمتعلق، مرآة للمتعلق. الآخر يقول لا، هذا نحتاجه ولا هذا نحتاجه، دليل الاستصحاب تمامه التعبد بالبقاء على تقدير الحدوث، أي إذا فرض أن هذا حدث واقعا فهنا الشارع نجز عليك البقاء، عبدك بالبقاء. ولهذا التفت شيخنا يقول الآخون إذا جاء المكلف وأراد أن يصلي ما يدري أن في حدوث أصلا، ما يدري، لا يعلم أن هناك حدوث، ما يدري، يقول ما هل كانت ثوبي طاهرة أو مطاهرة، هل له أن يجري الاستصحاب، هل له أن يجري الاستصحاب، شنو يقول المشهور، المشهور يقول لا يصح إجراء الاستصحاب لأنه على اليقين بالحدوث. أنت ما عندك يقين على الحدوث، على الحدوث أنت مو محرز للحدوث، لا بيقين لا بأمارة. الشيخ الآخر يقول لا، له أن يجري الاستصحاب. سمعت الحكاية؟ إذا هو مو محرز يقول إن شاء الله هناك حدوث، والشارع يعبدني على تقدير الحدوث، الشارع يعبدني بالبقاء إذا فرض أن هناك حدوث واقعي. أنا أرجو من الله أتوسل أن يكون هناك حدوث واقعي، أنا الآن أستصحب أدخل في الصلاة. فلو دخل في الصلاة مع أنه ما أحرز الحدوث ولا عنده يقين بالحدوث، ثم بعدما فرغ من الصلاة تذكر أو أخبر أن ثوبه كان طاهرا يوما في الصباح، ثم التفت أن هناك حدوث واقعي وإن كان لا يعلم حين الدخول في الصلاة أن ثوبه طاهر، يقول ما دام هناك حدوث واقعي فعلى تقدير الحدوث الواقعي فأنت معبد بالبقاء. مشي الحياة، مشي الصلاة. ما تفتين؟ مع أن المشهور ما يقبل إجراء الاستصحاب لأنك أنت الآن ما عندك لا يقين بالحدوث ولا إحراز للحدوث بأمارة أو ما شاكل ذلك. الشيخ يقول أقول لا، على تقدير الحدوث. الشارع يجعل الشارع يعبدك بالبقاء على تقدير الحدوث. فإذا تبين أن هناك حدوث في الصباح، مو حدوث عند دخول الصلاة، حدوث صحيح كذا يكون صلاتك صحيحة، حدوث فص يقول أنا عندي حدوث في الصلاة ما أدري هل أن هذا أنا ثوبي كان طاهر طالع برا وكذا، هل ثوبي طاهر أو لا. يقول الشيخ الآخر الشارع يعبدك بالبقاء على تقدير الحدوث الواقعي لا على تقدير الحدوث المحرز، واضح، ولا على تقدير اليقين بالحدوث. ألا يحرم؟ إذن مفاد، واضح، هذا يسمونه شنو شيخنا؟ هذا يسمونه هم الشك التقديري. هو الآن عنده، هذا الآن إذا أراد أن يصلي هو ما يحرز الحدوث، هل عنده شك فعلي؟ عنده شك تقديري، شك على تقدير الحدوث. هو دقق في المطلب، الآن هو أريد أن يصلي، تارة نفترض أن عنده حيقين بالحدوث، عنده يعلم بالحدوث، الآن عنده شك فعلي لأنه الشك الفعلي متقوم بأنه عنده يقين بالحدوث. يقول أنا الآن ما أدري الآن هل ثوبي كان طاهر أو لا، لو كان ثوبي نجس فأنا ما طهرته، إذا ثوب كان طاهر أنا ما أحرز أنه أصابته النجاسة، فهنا شك على تقدير الحدوث. هاي يسمونه الشك التقديري. فبحثوا هل يكفي في إجراء الاستصحاب الشك التقديري أو لا بد من الشك الفعلي. المهم هذا كله الشيخ الآخر هنا الشيخ العظام عندها العبارات شوية لوح من هذه المطالب وإن ما صرح بها في كلماته. الغرض أن في النتيجة دليل الاستصحاب يعبدني بالبقاء. لا بد من الحدوث، هو صرح بأبحاث سابقة من أركان الاستصحاب الحدوث لا اليقين بالحدوث. وانتظر الثمرة في مسألة إذا قلنا المدار على اليقين بالحدوث، كيف نصحح إجراء استصحاب مؤديات الأمارات والأصول العملية؟ هذه العركة المشكلة. ما نسهل عركة شيخنا، ما نسهل في وين أخش من هو؟ فيقول الشيخ الآخر والشيخ الآخر حل المسألة، قال هذه معنى مسألة، هي المشكلة من يرى ركنية الحدوث أو اليقين، أو من يرى ركنية اليقين في الحدوث، بل من يرى الحدوث قال في الكفاية على بعض المسائل كم ترد المشكلة، أما على مبنى أن الشارع يعبدك بهي التعبد بقى على تقدير الحدوث الواقعي هذا ما يضر، جاب له بحث مفصل بل في استصحاب مؤديات الأمارات والأصول العملية.
أصلاً مشكلة خاصة بالاستصحاب، هي مشكلة عامة، هل أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو ما تقوم
مقام طريقي قط موضوعي، لازم ننقح أول شيء، أول شيء لابد أن ننقح مفاد دليل لا تنقض اليقين بالشك. هذا اليقين هنا في الموضوع أخذ صحيح، لا تنقض اليقين بالحالة السابقة بالشك في البقاء. اليقين هنا هل أخذ عنه الموضوعية أو عنه الطريقية؟ هذا يقين موضوعي، لكن يقين موضوعي طريقي أو يقين موضوعي صفتي؟ خب إذا كان طريقي أنت تقول بركنية اليقين، فهل تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي أو ما تقوم؟ بعض آخر يقول لا، الشيخ الأعظم يقول اليقين هنا أصلاً حط عليه إتس، هذا ما هو إلا أخذ من باب محض الطريقية لا موضوعية له أصلاً، كأنه قال الحدوث لا تنقض الحدوث بالشك في البقاء. فاليقين حتى جزء عموم من الموضوع، لو كان جزء من الموضوع نبحث أنه طريقي أو صفتي، ونحتاج إلى قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. إذا قلنا أن اليقين محض الطريقية أصلا، كأنه بيقول الحدوث لا تنقض الحدوث، ولا تنقض الحدوث يكون القطع بالنسبة إليه قطع طريقي، والأمارة لا إشكال أنها تقوم مقام القطع الطريق الطريقي. خب المهم شيخنا، على كل حال هذا إذن مقتضى دليل الاستصحاب التعبد بالبقاء. أما إذا جئنا إلى قاعدة اليقين، فما هو الغرض من تشريع قاعدة اليقين، وما هو هم المشرع لو أراد أن يشرع قاعدة اليقين؟ تمام همه التعبد بالحدوث، لأن المكلف كان على يقين بالحدوث فحصل شك في الحدوث، فمفاد قاعدة اليقين أعبدك بالحدوث. ومن الواضح أن دليل أن قاعدة اليقين حينئذ لا نظر لها إلى التعبد بالبقاء، بل إلى التعبد بالحدوث. بتفتين المطلع شوي شوي شيخ، الآن بيجيب الإشكالات عليه. واضح تتمسك بالإطلاقات، بس شو تتمسك بالإطلاق؟ الإطلاق سهل. هذه هي الفوارق، ومن خلال بيان هذه الفوارق يتضح أن دليلا واحدا لا يستطيع أن يتكفل بيان هذه الحيثيات المتعاكسة والمتباينة في قاعدة اليقين والاستصحاب. إذ نسأل، هل أن المشرع والمتكلم في دليل الاستصحاب لاحظ الزمان في المتعلق مغفولا عن أو ملحوظا إليه؟ التفتين جاوب، لا يخلو. إما أن المتكلم لاحظ الزمان في المتعلق مغفولا عن، أو لاحظ الزمان واعتبره وحافظ عليه وأبقاه، فلا يخلو. إما أن تقول أنه لم يلحظ حيثية الزمن في المتعلق، وهذا غاية ما يثبت حينئذ أي قاعدة؟ قاعدة الاستصحاب كما بينا في الفارق الأول. فلا يكون دليل روايات الاستصحاب تكون لها نظر إلى قاعدة اليقين، لأن الزمن مغفول عن، لم يلحظه المتكلم والمشرع في الدليل. وإن قلت أنه لاحظ الزمان، لاحظ الحالة السابقة مقيدة بزمانها وما غض النظر، لم يكن الزمان مهمل، التفتين، يقول هذا يعني أن روايات الاستصحاب تتكفل إثبات قاعدة اليقين خاصة دون الاستصحاب. وإما أن تقول جمع بين اللحاظين، فهذا بتعبير أخون لا يكون إلا أحول العينين، فيرى الشيء الواحد شيئين. وضع كلمات الأخذ هذه مكلامي شيخنا، بل لا يكون إلا أحوال العينين، بل فيلحظ الشيء الواحد شيئين، ويستحيل الجمع بين أن المشرع لاحظ الزمان بشرط شيء ولا بشرط مغفولا عن ملاحظ إليه، فإن هذا جمع بين اللحاظين المتآفتين. لاحظوا ما لاحظ، لاحظ الزمان وما لاحظ الزمان، واضح؟ يلزم منه اجتماع النقيضين، أو يلزم اجتماع اللحاظين، لا بشرط وبشرط وبشرط لا، أو بشرط شيء اللي هو الزمان. ما يصير لحاظة متباينة، اللحاظات اللحاظات متباينة. قسمي قسمي هذا قسمي. بالي على أنه بالدقة هو هذا تصوير، تصوير آخر أنه لاحظ وما لاحظ، ملاحظه لا بشرط. في الدقة أن في دليل الاستصحاب ما لاحظ.
لاحظ عدم
اللحاظ. نعم نعم يعني ما لاحظ. بلي ما لاحظ. فرق أن لاحظ أو ما لاحظ. محتاج إنه لاحظ العدم. لاحظ ولم يلاحظ نقيضين. لاحظ الزمن لم يلاحظ الزمن. في دليل الاستصحاب ما لاحظ الزمن، ما لاحظ التقيد بالزمن، واضح؟ في القاعده لاحظ التقيد بالزمن، ولاحظ وما لاحظ نقيض نقيضان، والنقيضان لا يجي لا يجتمعان حتى لو كان احول العينين. واحد مرة كان على ريبه حتى لو كان احول العينين ما يقدر يطلع زمان نقيضين. خو
لكن الحكم لابد من اللحاظ، الحكم
لكن
امر
خارج لابد من اللحاظ. لا لابد ان يلاحظ. انا الان المشرع اراد ان يشرع الصلاه، هل لابد ان يلاحظ؟ هل لابد ان يلاحظ طلوع الشمس فيقول انا لاحظت الصلاه بالنسبه لطلوع الشمس؟ لا مو طلوع الشمس، بالنسبه الى مثلا اي شيء، مثلا الى كون الجدار على اليمين او الباب مفتوح، طبعا ما لاحظه لانه لا علاقه له بالغرض، واضح؟ نعم.
من فرق بينهما في مقام الثبوت او الاثبات، فان في مقام الثبوت مشرع يلحظ كل شيء.
لا يلحظ بس ما يعتبر لحاظ، يعني لحاظ لحاظ لحاظ، يقولون هذا فرق بين التقيد الذاتي والتقيد اللحاظي، يعني انه في عالم التشريع هل لا بد ان يلحظ الى كل اشياء في العالم بأن يلحظها هي بشرط أو لا بشرط؟ لا، إنما الشارع يلحظ الأجزاء والشرائط، ويلحظ بعض الأشياء الملابسة التي قد تكون ملابسة للصلاة، أما الأشياء الملازمة أو المقارنة لا يلحظها الشارع، وهذا معنى الإطلاق، لأن معنى عدم لحاظ القيد، مرجع الإطلاق إلى عدم لحاظ القيد لا إلى لحاظ عدم عدم القيد. نعم. خب إذن، وهذا بحثنا إثباتي لا مو ثبوت، تعلق في الروايات في دليل الاستصحاب. إذن في النتيجة لا يمكن أن، إذن فيتضح من خلال هذا الإشكال أنه على كل حال سواء قلنا أن المتكلم لاحظ الزمن أو لم يلاحظ الزمن، لا يمكن لدليل الاستصحاب أن يفي بكلا القاعدتين. الآن في مقام البعث، لا يمكن لدليل الاستصحاب أن يتكفل إثبات كلتا القاعدتين، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أيضا أننا ذكرنا في الفارق الثالث، الثاني متفرع على الأول مو مهم، الجيل الثالث، الثالث أن المتكلم الآن هل هو في مقام التعبد بالبقاء ولم يلحظ كيف حصل الحدوث، فلم يتعلق تعبده بلحاظ الحدوث، أو أنه في مقام التعبد بالحدوث لا التعبد بالبقاء؟ فإما أن يكون المتكلم في مقام بيان التعبد بالحدوث خاصة، فهذا ولا علاقة له بالبقاء، فشنو هذا؟ دليل القاعدة اليقين. إما أن المتكلم في مقام بيان التعبد بالبقاء وأغفل الحدوث أصلا، فلا يكون هذا إلا مفاد. أي دليل؟ دليل الاستصحاب. فإنت إذا فرضت أن المتكلم تفتوا المطلب، إذا فرضت أن هناك يقول يقول الشيخ العظيم هناك تنافي داخلي، متى ما تفرض أن المتكلم لاحظ دليل الاستصحاب يعني أغفل عن الحدوث، فكيف يعبدني بالحدوث وهو قد أغفل عن؟ ودعوى أن الدليل يتكفل التعبدين فهذا غير معقول، لأن دليل واحد لا وفيه دال واحد لا يمكن أن يتكفل التعبد بمدلولين. واضح الفكرة؟ عندك دال واحد، يقول الشيخ المفروض عندنا دال فليمضي على يقينه. هل يمضي على يقينه في أي مقام؟ هل في مقام التعبد بالحدوث أو التعبد بالبقاء؟ نعم، لو وجد دالين مستقلين نحن لا نمانع أن يقلد دالين مدلولين. التفتين، لو كان هناك دالان جانا رواية تقول يا أيها المكلف متى ما شكك فأنا أعبدك بالحدوث أو أعبدك بالبقاء على تقدير الحدوث، أو أعبدك بالحدوث عند الشك في الحدوث، وأعبدك بالبقاء على تقدير الحدوث. يوجد عندنا كم دال؟ يوجد عندنا دالان فله مدلولان. المفروض عندنا دال لو دالين، حين الآن جملة لو جملتين، فقرة واحدة فلينضي على يقينه. هذه فلينضي على يقينه دال واحد، هل هي في مقام التعبد بالبقاء أو التعبد بالحدود؟ ولا معنى أن تكون في مقام التعبد بالبقاء والتعبد بالحدود، لأنه على تقدير التعبد بالبقاء تلغي النظر إلى التعبد بالحدوث، لأنه الحدوث مفروغ عنه. على تقدير التعبد بالحدوث تغفل النظر عن البقاء، فيحصل هناك تهافت داخلي. لو قلنا بإطلاق دليل قاعدة دليلي فليمضي على يقينه لا تنقض إلى كلا اللحاظين المتهافتين، لحاظ الحدوث عدم لحاظ الحدوث، لحاظ البقاء عدم لحاظ البقاء. إذن من جميع ما ذكرنا يتضح أن ما أفاده الفاضل السبزواري أن دليل الاستصحاب يفي بكلا القاعدتين غير تام، بل لا قدرة له إلا على بيان شيء واحد، وقد تبين من بحث روايات الاستصحاب مفصلا أن دليل الاستصحاب ظاهر في التعبد بالبقاء على فرض الحدوث، وأن الزمن لوحظ مغفولا عنه، ولهذا صح لا تنقض اليقين بالشك. يعني فرض أن في يقين، تفتين، لا تنقض اليقين بشك. متى يصدق أن هناك يقين؟ هذا اليقين اللي حافظ عليه لا تنقضه بالشك. يعني هناك يقين فعلي ظاهر العناوين الفعلية، كما قال الشيخ في ذاك البحث السابق أن هناك يقين فعلي، هذا اليقين الفعلي لا تنقضه بالشك. هذا وين ينطبق؟ على الاستصحاب، أنه عندك يقين فعلي بالحدوث، هذا اليقين بالطهارة لا تنقضه بالشك، ففرض المتكلم أن هناك يقين فعلي. وغيرها من النكات على بحث الشيخ العظام، كيف نستفيد من دليل الاستصحاب، من روايات الاستصحاب النظر إلى وهو الشك في البقاء. ومر على أن في بعض الروايات إذا تتذكروا أن بعضهم ادعى دلالة على قاعة اليقين، وأشكل الشيخ هناك بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وأن اليقين أخذ فعلي، وأن الزمان بحسب الظاهر ألغي لأنه قال لا تنقض، والتعبير بأن هذا ناقض لهذا فرع أن الزمان قد أغفل عن التفتين. متى يقول هذا ينقض هذا؟ متى يقول ينقض؟ إذا فرض الغفلة عن الزمن، الاختلاف الزمان الزماني. واضح؟ شوف العبارة. قال شيخنا خلانا نشوف العبارة الآن نشوف وتوضيح دفعه هيدا توهم الشمول توهم الشمول أن المناط سي دخل في المناط إذا عرفت المناط تعرف عدم وفاء دليل الاستصحاب للجمع بين مناط قاعدة اليقين ومناط الاستصحاب إثبات إثبات يعني هذا الدليل ما يتكفل وإلا ثبوتان يمكن للمولى أن يشرع قاعدة اليقين والاستصحاب وفي مقام الإبراز يأتي بدالين مشكلة هاد أدلة اللي وصلت إلينا هذا هذا الدال يعني إشكال إثبات في الدوال يعني هذا إشكال هذا الدال الواحد هذا الدال فليمضي على يقينه لا تنقض اليقين هل هذا الدليل الإثباتي يمكنه أن يتكفل بيان كلتا القاعدتين هذا الدليل لا يمكنه ذلك هذا مانع إثباتي يسموه ظاهر الاستصحاب تقدم بحثه سابقا هذا يدعي الشمول هذا يدعي الزيادة أما أصل ظهوره في الاستصحاب خلاص تنقح ذلك من بحث روايات الاستصحاب ولهذا الشيخ الآن ما أعمل عناية زائدة قال خلاص إذا الشمول ما ثبت القدر المتيقن من هذه الروايات كما تقدم ببيانات أي قاعدة الاستصحاب هو هذه متكفلة ذاك البحث السابق ما نعيد بعد اللي بحثنا كله في الروايات نجيب مرة ثانية يا شيخنا وتوضيح دفعه أن المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما مناط واحد لو في مناط واحد جامع عرفي مناط واحد يمكن أن يقال أن المتكلم لاحظ هذا المناط الواحد الذي هو جامع عرفي أما إذا كان متعاكسة لاحظ ما لاحظ الشك في البقاء يعني ما لاحظ الحدود التعبد يعني ما لاحظ فكل هذه كل هذه شنو كلها الفوارق فوارق متناقضة والمتناقضات لا يمكن أن يفرض لها جامع عرفي واحد فإن مناط الاستصحاب ما هو اتحاد متعلق الشك واليقين متى مع قطع النظر عن الزمن وإلا معه كنا قلنا يصير متعد متعد فالشارع لاحظ الزمان مقطوعا عن مغفولا عن أغفل الفرق الزماني فقال لا تنقض اليقين بالشك لم يلاحظ هذه الحيثية قال لا تنقض اليقين بالشك قال هو اتحاد متعلق الشك واليقين مع قطع النظر عن الزمان لتعلق الشك ببقاء ما تيقن سابقا هذا الفارق الأول ولازمه هل لجعت فارق ثاني له لازم الفارق الأول ولازمه كون القضية المتيقنة أيه لازم ماذا لازمه لازم اتحاد المتعلق واضح لازم اتحاد المتعلق كون القضية المتيقنة أعني عدالة زيد يوم الجمعة متيقنة حين الشك ولهذا قال لا تنقض اليقين الشك يعني هناك يقين فعلي فلا ينقض بالشك قال أعني عدالة زيد يوم الجمعة متيقنة حين الشك أيضا بلي من غير جهة من غير جهة أز الزمان وإلا من جهة الزمان كيف تقول عندي يقين عندي شك أنا الآن إذا لاحظت الزمان أني شكل عندي يقين شك أما إذا ألغيت الزمان فأنت على يقين بطهارتك ولا دليل تقول فأنت على يقين بطهارتك ولا أنت على يقين مو كنت على يقين أنت على يقين بطهارتك ولا تنقض اليقين بالشك تفتين المطالب ومناط هذه القاعدة اتحاد متعلقيهما من جهة الزمان مو مع قطع النظر عن الزمان ومعناه كونه في الزمان اللاحق مو متيقن شاكا فيما تيقنه سابقا بوصف وجوده في السابق يعني حافظنا على الزمان بوصف وشخص وجوده في السابق الطهارة الصباحية الطهارة في الصباح
عدالة زيد يوم الجمعة بوصف أنه عدل يوم الجمعة، هذا الذي تيقنت به حصل به الشاك. هذا الفارق كم؟ الفارق الثالث الآن، فإلغاء الشك في هي الفإلغاء هي فارق ثالث. فإلغاء الشك في القاعدة الأولى، ما هي القاعدة الأولى؟ الاستصحاب، عبارة عن الحكم ببقاء المتيقن سابقا. شوف عبارة الحكم ببقاء المتيقن، بقاء اليقين، لأنه يرى ركنية شنو؟ المتيقن لليقين، لا تنقض اليقين عند الشيخ، لا تنقض المتيقن بالشك عند الشيخ العظام، لا تنقض اليقين، لا تنقض المتيقن بالشك. ولهذا سوى أثر إذا تتذكروا، قال لا يجري الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي. ليش؟ لأن النقض مو أسند إلى اليقين، لو النقض أسند إلى اليقين، اليقين لا استحكام يقول، اليقين فيه جهته استحكام، فيصح أنه يسند النقض إلى اليقين في موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع، لو كان إسناد النقض إلى اليقين، لأن المصح لإسناد النقض إلى اليقين حالة الاستحكام في النفس، فإن اليقين له استحكامه. لكن يقول لا، دليل الاستصحاب أسند النقض إلى المتيقن لا إلى اليقين. ومتى يصح إسناد النقض إلى المتيقن؟ إذا نفس المتيقن فيه استحكام، والمتيقن في ذاته ما له استحكام بخلاف اليقين، فلا بد أن نفترض أن المتيقن فيه استعداد للبقاء. التفتين المطالب، تفتين شيخ العظام شو جاب المطلب؟ قال لو أسند النقض إلى اليقين، يعني اليقين في موضوعية لا تنقض اليقين، بل اليقين فيه استحكام، ويصح إسناد النقض إلى اليقين على كل حال، سواء كان في الشك في المقتضي والشك في الرافع. أما إذا قلنا أن اليقين ما هو إلا مرآة محض الطريقية إلى كان قال لا تنقض المتيقن، هو لا تنقض المتيقن، نقضت المتيقن، إذا المتيقن هو نفسه مو منتقض، فيه استحكام، فيه استعداد للبقاء، بحيث لو خلي وطبعه يبقى نجي انقضه. أما إذا خلي وطبعه منتقض، هل يقال لا تنقض المتيقن؟ ولهذا جاء الآخر عبر إليه من هالمطلع، قال النقض ما قالك إنه أسند إلى المتيقن، النقض أسند إلى اليقين، وأن اليقين لوحظ على نحو الموضوعية. جو الأعلام إلى الآخر قال أنت قاعد تقول هذا كلام لطيف هنا، لكن أنت قلت أن دليل الاستصحاب مفاده التعبد بالبقاء على تقدير الحدوث، مو على تقدير اليقين بالحدوث، فكيف تجمع بين كلماتك؟ شفت المطالب، كل واحد صارت مشكلة في كلماتك، كيف تجمع بين كلماتك في مسألة تحديد ركن الاستصحاب وبين إشكالك على الشيخ الأعظم؟ لما أنت أشكلت على الشيخ قلت اليقين أسند إليه النقض، واليقين فيه استحكام، يعني أنت لاحظت اليقين على نحو الموضوعية. لما جيت بعد ذلك في تحديد أركان الاستصحاب قال لي قلت ليس المدار على اليقين بالحدوث، بل ليس المدار على الحدوث، المهم هو التعبد بق على تقدير الحدوث واقعا، يعني ألغيت حيثية اليقين، فكيف تجمع يا أيها الآخون بين كلماتك؟ تفتين على أي حال، فهذه أبحاث إشارات تأتينا إن شاء الله في بحث الكفاية في بحث الاستصحاب. فإلغاء الشك في القاعدة الأولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقن سابقا من غير تعرض لحال حدوثه، حيث إنه مفروغ عن، فرض أنه متيقن. فما هو الغرض من دليل الاستصحاب؟ التعبد بالبقاء. وفي القاعدة الثانية، قاعدة اليقين، هو الحكم بحدوث ما تيقن حدوثه من غير تعرض لحكم بقائه، فقد يكون بقاؤه معلوم التحقق أو معلوم العدم أو مشكوك. قاعدة اليقين ما لها علاقة بمسألة البقاء، أنا جاي أعبدك بالحدوث. واختلاف مؤدى القاعدتين كما شرحنا، وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد، يعني فيه دالان، يعني لو جاءنا كلام واحد فيه دالان ففيه مد مدلولان، بمدلوله الأول بين المناط الأول، بمدلوله الثاني بين المناط الثاني، بأن يقول الشارع في كلام واحد في دليل واحد، يعني إذا حصل شك بعد يقين فلا عبرة به، سواء تعلق ببقائه أو بحدوثه، واحكم بالبقاء في الأول وبالحدوث في الثاني. أصرح من هذا تريد؟ لو جاء الشارع زين، لو جاء الشارع قال كذي، إلا أنه أيه أنه شنو أنه؟ يعني أنه اختلاف مؤدى القاعدتين مانع عن إرادتهما في هذا المقام. في روايات الاستصحاب، لأنه عندنا في الكلام دالٌ واحد، فليمضي على يقين، هذا دال واحد يمضي جملة واحدة. شنو يريد ما هو الذي يريده المشرع فليمضي على يقين؟ نعم، بل ما في تعدد دال، ما في دال، ما دال واحد، ما في دال، دالين حتى تأتي فكرة تعدد الدال المدلول. نعم، قال إلا أن اختلاف مؤدى القاعدتين مانع عن إرادتهما في هذا المقام، أي نصوص الاستصحاب، من قوله فليمضي على يقينه، فإن المضي على اليقين السابق المفروض تحققه في القاعدتين، أعني عدالة زيد يوم الجمعة بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم، هذا أي قاعدة؟ يقين، من غير تعرض لعدالته بقاء فيما بعد، كما هو مفاد القاعدة الثانية. يغير المضي عليه بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من غير تعرض لحاله يوم الجمعة، كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب، فلا يصح إرادة المعنيين منه. أنا هم عمقت المطلب، قلت الزمان ومو الزمان وكذا، لكي نعمق المطلب. هذا تمام الكلام في بيان مناقشة الشيخ لما ادعي من إطلاق دليل الاستصحاب لقاعدة اليقين. تتمة الكلام إن قلت رقم واحد، إن قلت رقم اثنين، تأتي بيانات إشكالات على هذا البيان في بني لاحقا في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.